طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله في الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. في مباحث المبحث الأول نتكلم عن تعريف الصحابي. من الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. طيب لقي النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج منها كل الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه هيخرج من ايه؟ من تعريف الصحابي. تمام كده؟ طيب لقي النبي، بعض العلماء بيقول هو هنا حاطط ضابط مسلمان هيخرج منه كل اللي لقاه هو ايه؟ هو كافر. تمام كده؟ بعض صحابي بعض العلماء بيضع ضابط يقول ولو تخلل ذلك رده، ولو تخلل ذلك رده، بمعنى ان هيدخل فيه اللي ارتد ورجع تاني، يبقى كان صحابي وارتد وبعد كده رجع تاني هيدخل في تعريف الايه؟ تعريف الصحابي. يبقى من لقي على التعريف ده ان هو كده لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وكتير بقى كتير، يعني مثلا ايه؟ فيروز الدهلمي خلاص عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ايه؟ اللي كان في اليمن لما جه كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، على التعريف ده مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى اسمه صحابي. ومسلم الخولاني. تمام كده. طيب لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ايه؟ ومات على ذلك. طب اللي ارتد ومات على الكفر، يبقى كان صحابي وكان مسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ومات على الكفر، ده مش هيبقى اسمه برضه ايه؟ صحابي. يبقى الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ايه؟ ولو تخلل ذلك رده. طيب هنا بنقول الصحابة خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم وحبهم دين وقربى إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين الله أفواج. طيب الأدلة من الكتاب، قال الله عز وجل والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء وبعض. تمام كده؟ وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع إيمانهم، إذا كان المؤمنون عموما أولياء بعض، فما بالك بقى بالمؤمنين الذين نصروا الدين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. ده من باب أول. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. خلاص، والآيات والنصوص كثيرة جدا في هذا الايه؟ في هذا الباب. طبعا لا، من الفرق الضالة اللي بتبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الشيعة الروافد. تمام؟ بيسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبيكفروهم، بل ويغلوا ويقولوا إن كلهم ارتدوا إلا ستة. سبحان الله، الكلام ده بيخالف نصوص القرآن، بيخالف نصوص القرآن. تمام؟ طيب من الأثار في موالاتهم، قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبتهم من الحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ لم يلحق بهم يعني أعماله ضعيفة، هو بيحبهم وهم مجتهدين في الطاعة والعبادة، هو أقل منهم في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. بس سبحان الله بقى. ممكن تكون أنت ضعيف في التعبد، ولكن لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم الحب الصادق تبلغ منزلته صلى الله عليه وسلم، أو تبلغ معه في الجنة، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاء الحديث الثاني، حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل إيه أعملي. يبقى الخلاصة إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. تمام كده؟ وان احنا بنقول ان احنا بنحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ونذكر فضائلهم، ونعلم انهم افضل هذه الامة بعد ايه؟ بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم. طبعا ده يبحث عند علماء الحديث لما بيجوا يدوروا في السند لازم يجيب عدالة كل راوي، كل راوي لازم نقول عدالته إلا الصحابة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى زكاهم خلاص. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فالآيات والأحاديث فضل الصحابة تدل على أن كلهم إيه؟ كلهم عدول. تمام كده. فبيقول والسابقون الأولون من الآية لقد رضي الله عن المؤمنين. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. اللي هم مين؟ اللي هم الأنصار، يحبوا المهاجرين هم إيه؟ يهاجروا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصص. تمام. طبعا الآيات دلت على إيه؟ على هذه المعاني. وبشرهم الله عز وجل بالجنة وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد، كلام ده في الكتاب، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. تمام كده. فبنقول بأن الواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة مهمة جدا، ما شجر بينهم من القتال هنعمل في إيه؟ هنعمل في إن إحنا نقول إن هم بحر حسناتهم كبير جدا، ولو افترضنا ان دي نقطه في بحر الحسنات، الحسنات تطغى على هذه الايه، على هذه النقطه. طب ايه اللي حصل بين الصحابه؟ اللي حصل بين الصحابه اجمالا كده ان قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه مظلوما. سيدنا عثمان قتل ظلما، كان ولي الدم معاويه بن ابي سفيان ابن عم من سيدنا عثمان، كان ولي الدم معاويه والي الشام، وكان خليفه المسلمين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فسيدنا معاويه بعت لعلي بن ابي طالب يجيب له قتلة عثمان عشان يقتلهم، لان هو ايه؟ ولي الدم. قتلة دولت كانوا متفرقين في قبائل قوية، ولو سيدنا علي خذ القتلة دول من القبائل ممكن القبائل دي تسور على الدار الاسلامية ويحصل ايه؟ مفاسد كبيرة جدا. سيدنا علي شاف ان الاولى والمصلحة ان احنا نؤجل قتلة عثمان. تمام كده. عشان تستقر الدار الاسلامية، يبقى قصاص عثمان اولى ولا استقرار دولة باكملها اولى؟ استقرار دولة. فسيدنا علي كان بيفكر كده، وسيدنا عثمان شايف، وسيدنا معاوية شايف لا، الأولى ان انت ايه تدي القتل نقتلهم. المهم شهر واثنين وثلاثة وست شهور وسيدنا معاوية يقول له عايز قتلة عثمان. فخرج معاوية رضي الله عنه على رأس جيش، وخرج علي رضي الله عنه على رأس جيش، وحصل القتال ايه؟ حصل قتال بينهم. بنقول ان هم كلهم افاضل خلاص كده. مش معنى الانسان يقرب بنا قال وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، فاثبت الايمان للايه؟ للطائفتين. طيب خلاصة القول، أهل السنة يقولون أن عليا رضي الله عنه اجتهد فأصاب فله أجران، وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. يبقى ده مأجور وده مأجور، ده صحابي وله فضل وده صحابي وله فضل. وكان مع علي أكابر الصحابة السابقين الأولين، وكان مع معاوية أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنتغاضى عما حدث بينهم، بل نذكر فضائلهم وننشرها في الدنيا للناس كلها يعني، ونعتذر عما حدث منهم بأن هذا اجتهد فله أجران اللي هو علي رضي الله عنه وأصاب، وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. ده خلاصة القول في إيه؟ مسألة ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب هنا جايب حديث لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. تمام. طبعا أخذنا الحديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل شوف بقى الإمام البخاري، شوف اللي بيحب الصحابة، جايب حديث في فضائل معاوية. إيه الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت لسيدنا معاوية فقالوا يأكل، كان بيأكل، بعت له ثاني قالوا يأكل، بعت له ثالث قالوا يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا أشبع الله بطنه. طب ضيف مناقب معاوية إزاي؟ ده النبي بيدعو عليه صح؟ فقال لك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أي حد دعوته عليه إيه؟ دي تكون كفارة ليه؟ فالبخاري حاططها في مناقب معاوية رضي الله عنه. ده يا إخوانا الناس اللي بتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي قلوب طاهرة، قلوب نقية، دول أفضل البشر بعد الأنبياء. لأصحابه بس. دول أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله إيه؟ رضي الله عنهم، اختارهم الله عز وجل لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول بقى خلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجلس الحد. حد عنده مشكلة في مسألة المسألة ذكرناها ديت؟ طيب. مبحث الثالث، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أهل البيت؟ تمام. أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وابن الحارث بن عبد المطلب. طيب دون فضلهم، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إيه تطهير. طبعا ده خلاف لكلام الشيعة، تقول لك لا دول مش من أهل البيت، منه لا، ده بنص القرآن إن هم من أهل الإيه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والكلام كان على مين؟ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فمنون فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: واذكرنا هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء. الوصية بأهل البيت ضمن الحديث: أذكره الله في أهل بيتي. فأهل السنة يحبونه ويكرمونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته. يبقى موالاة أهل البيت حتى لو معروفين دلوقت، تمام، بشرط أنهم يكونوا إيه؟ يكونوا متبعين للسنة. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. فقد روى أبو هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ يعني إيه؟ تأخر، ماشي كده. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة. أبدا لا عصمة إلا للأنبياء، على الخلاف اللي ذكرناه في الإيه؟ في الكلام في الأنبياء، تمام كده. ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعين، يعني بحنا وسط، ولا بنغلو فيهم ولا بننزلهم عن إيه؟ عن منزلتهم، تمام كده. فأهل السنة في هذا الباب عن المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا إيه؟ ولا تفرط. في مشكلة يا أخوانا؟ طيب، مبحث الرابع: الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون اللي هم الخلفاء اللي جم بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. خلفاء هم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وأبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. مكانتهم وجود اتباعهم، الخلفاء هم أفضل الصحابة. خلاص كده. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنما يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. طب نعمل يا رسول الله في هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. فضلهم: أجمع أهل السنة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبه، يبقى أفضلهم أبو بكر، بعد كده عمر، بعد كده عثمان، بعد كده علي رضي الله عنهم جميعا. طب إيه الدليل بقى؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى أنا في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة. الخوخة المكان صغير كده بيدخل منه، يبقى أي واحد عنده مكان في البيت ويدخله على المسجد كله يسده ما عدا مين؟ أبو بكر. دي فيها إشارة إن أبو بكر هيكون هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في فضل عمر، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فيكم من أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. محدث يعني إيه؟ يعني إنسان ربنا يجري الحق على لسانه، عنده إلهام إنه ممكن ينطق بعض الأشياء اللي ما حدش يعرفها، زي قصة سارية وغيرها. ماشي. وما جاء في فضل عثمان حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ سبحان الله. طيب، سيدنا علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية خيبر: لأعطينا الرأية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. حديث طويل لحد ما قال: ادعوا لي عليا. كان عنده رمض، كانت عينه تعبانة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ودفع عليه الرأية ففتح الله إيه على يديه. الشاهد بقى قال إيه؟ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تمام كده. طيب، العشر المبشرون بالجنة. تمام كده. أفضل الصحابة الخلفاء الراشدين زي ما قلنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. طيب، جاء في فضلهم عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة اللي هو سعيد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقال: من هو؟ فسكت. فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل العشرة دول بس هم اللي بشروا؟ لا، ده في كتير من الصحابة، بس دول اللي جم فين؟ جم في سياق واحد. تمام كده. من بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله بن مسعود وولاد بن رباح وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير. وأهل السنة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسم المعصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة، كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض: وكلا وعد الله الحسنى. يبقى ايه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الايه؟ الحسنى. تمام كده. والحسنى هي الجنه، كما ان مذهب اهل السنه في عموم المسلمين عدم القتل احد منهم بجنه ولا نار. ما ينفعش، محدش جه دليل فيه لو في جنة ونار تتكلم فيه. ليه؟ ممكن تشوفه من أهل المسجد ويكون ربنا هيكتبه من أهل النار إن هو يختم عليه، يختم له بسوء. وممكن تشوفه على المعصية ومنهمك في المعاصي وربنا كتب له إن هو هيتوب وهيبقى من أهل الجنة، فأنت ما تعرفش. طب إيه الحل؟ ما تتكلمش طالما ما فيش دليل إن فلان في الجنة وفلان في النار. ما ينفعش نقطع لحد لا بجنة ولا بنار إلا ما جاء به الإيه؟ دليل. وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، مسألة ثانية من المسائل الملحقة بالعقيدة: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعته. روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته وفعل أوامره واجتناب نواهيه. يبقى دي النصيحة لله. تمام كده. إن أنت تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وتدعوه وترجوه وتخافه، تفرده سبحانه بالعبادة. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم إن احنا نصدقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والاهتداء بهديه ومحبته، وأن لا نعبد الله إلا وفق ما جاء به. بدنا نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة بالاتباع وتقديم أمره على هوى الإيه؟ على هوى النفس. نصيحة لأمة المسلمين الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله. يبقى لو أمروا بالمعصية لا نطيعه، إنما إحنا ندعو لهم، ندعو بصلاحهم إن ربنا يصلحهم، لأن هم لو انصلحوا هيصلحوا أمر الناس، أو يصلح الله عز وجل بهم إيه؟ أمر الناس. تمام كده؟ وإن إحنا نطيعهم في حدود الطاعة ولا نطيعهم في معصية الإيه؟ في معصية الله. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعدتهم كما إيه؟ كما نستطيع. إن الإنسان يأمر المسلم بالمعروف وينهيهم عن المنكر، ويحب لكل مسلم ما يحبه لإيه؟ لنفسه. الواجب نحو ولاة الأمور، دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على وجوب طاعة الإمام وإن جار في حدود طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه، ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الإيه؟ مصالح الخاص. كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة. يبقى إذا كان الإمام بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى أو عنده بعض المعاصي أو بعض المنكرات، تجب نصيحته بالطرق الإيه؟ بالطرق المشروعة، وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، جروا يعني ظلموا، جروا بمعنى الظلم، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تمام كده؟ طب ومن السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يأخذ بيده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. يبقى أنت مش هتفضحه قدام الناس، وإنما تنصحه في السر، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه للنصيحة فيستجيب. طب لو ما استجابش خلاص أنا كده إيه؟ كده عملت اللي عليه، وإلا أدى الذي عليه. طيب بيقول بقى يستخلص من الأحاديث ديت أو الآيات أو الأدلة ديت: واحد، أن السمع والطاعة واجبة على كل الأحوال في غير معصية. اثنين، عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يكن نصيح. ليه؟ لأن الخروج دايما بيبقى فيه مفسدة. خروج يا إخوانا معناه خروج بسلاح. لما تسمع كلمة خروج على ولاة الأمر معنى الخروج بسلاح. خروج ده لا يأتي منه إلا المفاسد. وإذا استعرضت كده التاريخ الإسلامي هتجد إن كل خروج على أولياء الأمور بالسيف كانت المفاسد فيه أعظم من المصالح. لا دي مسألة بقى إيه؟ مش اسمه خروج أصلا. خروج بدون سلاح مش اسمه خروج. ده تفصيل تاني. ثلاثة، أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب. أربعة، النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. خمسة، عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح، أي الظاهر الذي لا يحتمل الإيه؟ التأويل. تمام كده؟ ستة، وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وموالاتهم واتباع سبيلهم، والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم والانشغال عليهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. تمام؟ طيب الفصل الخامس جاهزين نكمله ولا ايه؟
خلاص كده.
اه طيب ماشي، ربنا يسر ان شاء الله. الفصل الخامس، وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وادلة وجوب. تمام؟ المبحث الأول: معنى الاعتصام. أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف. خلي بالكم احنا كده هيبقى المبحث ده او الباب ده فيه ثلاث معاني او مباحث. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، التحذير من البدع، ذم التفرق والايه والاختلاف. نكمل طبعا، نكمل إن شاء الله. أمر الله الأمم بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، نهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين، ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحكم إلى كتاب الله. خلاص، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر الله بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن، تمام كده، كما قال المفسرون: إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة، فقد أمر تعالى بالجماعة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تمام كده. ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كثيرة تدل على هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال تعالى: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قال الحافظ ابن كثير: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يرد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ذلك خير، يعني التعاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وأحسن تأويلا أي أحسن وإيه عقبا. طب السنة بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله من والله الله أمره، تناصحوا من والله الله أمره، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. الأحاديث واضحة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. في الحديث العرباد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالإيه بالنواجذ، تمام كده. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى يا أخوانا في حال الافتراق نعمل إيه؟ نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، فهنا بيقول معلومة أن الفقه النجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي وهي الجماعة. قال أبي ابن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد إيه عندكم إيه؟ أيوه، من عبد على سيرة سنة ذكر الرحمن ففاض عيناه من خشية الله فتمسوا النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وإيه، تمام. طيب بعد كده بقى مسألة البدعة، يعني إيه بدعة؟ تمام، بدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال. قال تعالى: بديع السماوات والأرض. طب شرعا بقى ما خالف الكتاب والسنة، تمام. يبقى البدعة دي طريقة مخترعة في الدين خلاص لم يأتي بها الشرع. احنا مفروض نعبد الله عز وجل، لو انتوا تفتكروا ان محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق الا رسول الله، يبقى احنا هنوصل لرب سبحانه وتعالى وهنتعبد عن طريق ما شرعه لنا الله عز وجل وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نبتدع طريقه جديده في الايه في الدين. يبقى انا عندي دين وعندي دنيا، اي حاجه جديده في الدنيا ما فيهاش مشكله، انما اي حاجه جديده في الدين هتدخل في باب الايه باب الابتداع. طيب، ما خالف الكتاب والسنه واجماع السلف الامه من الاعتقادات والعبادات المحدثه في الدين. خطر البدع لها خطورة عظيمة وأثار سيئة على الفرد والمجتمع بل وعلى الدين كله وأصوله وفروعه. فالبدعة إحداث في الدين وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله، والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الحديث قبل كده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأمة بأشكالهم، فلما بمواضع الوضوء فيجي يشربهم فالملائكة تمنعه، يقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعملوا بدع من بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سحقا سحقا، يعني بعدا، مش عاوزهم. والبدعة تشويه للدين وتغيير لمعالمه. من الخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم وإيه؟ ودنياهم. أسباب البدع، بدعة دي الكثيرة عزمها البعد عن كتاب الله، على قدر ما الإنسان يبعد عن الوحي، على قدر ما تجد فيه من الإيه؟ من البدع. ومنهج السلف خلاص البعد عن كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. من أسباب شر البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها. تمام؟ طيب، خطر البدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديثين دلوا على أن البدعة خطيرة، أن العمل يرد على العبد. تخيل بقى إنسان يجتهد ويتعب ومع ذلك لا يقبل منه عمل ويرد عليه، ليه؟ لأنه ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فمن بقى البدع، في بدع مكفرة منها ما هو كفر صراح كالتوفي القبور تقربا إلى أصحابه وتقديم الذبائح والنذور، طبعا الكلام ده قلناه قبل كده بالتفصيل، ودعاء أصحابه والاستغاثة بهم. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الإيه؟ في الشمس. طيب، المبحث الثالث ذم التفرق والاختلاف. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرق. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكل آيات الكتاب، معظم آيات الكتاب، آيات كثيرة جدا بتدل على ذم التفرق وأن المؤمنين لابد أن هم إيه؟ يعتصموا بكتاب الله ويجتمعوا عليه. فيقول فجاءت فيها أحاديث كثيرة في السنة بقى في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف. فمن ذلك ما روى أحمد وأبو داود عن معاوية أنه قام فقال يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أنا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. تمام؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هيبقى في إيه؟ هيبقى في اختلاف بافتراق الأمة على هذه الفرق. خلاص، فهنا بنقول ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الخلاف في الدنيا فقط، وعلى كل حال فإن الفرق والاختلاف لابد من وقوعهما في هذه الأمة. طيب، أسباب بقى إيه الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم. قال حذيفة أدرك هذه الأمة، سيدنا حذيفة قال لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم. تمام، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن، ودي بقى قصة طويلة لما سيدنا عثمان إيه جمع الناس على مصحف واحد وأرسل لكل جهة الإيه القراءة اللي إيه تناسبه. الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهته، ذلك بأن الله نزل كتاب الحق وإما الذين اختلفوا شبه وإما الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد. وقال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم زروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع. فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به معلما بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفته. طيب، هنا هل الاختلاف ده رحمة ولا لا؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة وحيدا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. تمام كده. هل ربنا خلق الناس للاختلاف؟ هو الاختلاف ده للرحمة؟ تعال نفهم كده. يدعى بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع اختلاف أمة رحمة، وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل، بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة. ولا زال مختلفين إلا من رحم ربك، بل ربنا رحمهم هم اللي إيه اللي ما اختلفوش. ولا زال مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح بحال، ولا يوجد في كتاب من كتب الإيه في شيء من كتب السنة. طيب طريق الخلاص من الفرقة الاختلاف، قلنا طريق الخلاص إيه؟ الإنسان يلزم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلزم جماعة المسلمين. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة. وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. يبقى الإنسان عايز ينجو في الدنيا والآخرة يتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتبعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. نسأله تعالى أن يوفق الأمة للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها واتباع سبيل المؤمنين. كده يا أخوانا احنا خلصنا الكتاب بفضل الله تعالى، وملات إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله كتير، ويعني نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يعني يرفعنا به في الدنيا وفي الآخرة.